أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان السلام الجاهز والجبا، وانتهينا إلى هذه النتيجة وهي المقتضى
الخمس في الجائزة على التفصيل بين الجائزة الخطيرة والجائزة غير الخطيرة، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة المطلقة وبين صحيحة علي بن مهزيار التي فهمنا منها التفصيل بين الجائزة الخطيرة وغير الخطيرة، فتكون مقيدة للمطلقات، وبالتالي لا بد أن نلتزم بالتفصيل. والظاهر أن هذا التفصيل لا يختص بالجائزة كما ورد في الصحيحة، وإنما يشمل ما هو مثل الجائزة كالإبا وشنو المورد الثالث ثاني الهدية مثلا، الهدية الصلة، كل هذا معنى واحد ظاهرا، وهذا هو الظاهر من الفقهاء حيث لم يفرقوا بين الجائزة وبين الإبا، جعلوهما شيئا واحدا وتكلموا عنها عنهما كعنوان واحد وشيء واحد. في مقابل هذا قد يقال بأن الالتزام بالتفصيل مشكل من جهة أنه مخالف للإجماع، من جهة أنه مخالف للإجماع أو الشهرة، باعتبار أنه لم يعهد من أحد من فقهائنا الالتزام بهذا التفصيل، لأن من التزم بالوجوب كالحلبي وغيره على ما تقدم التزموا به مطلقا لم يفرقوا بين الموارد، كما أن من التزم بعدم الوجوب وهو المنسوب إلى المشهور عدم وجوب الخمس أيضا التزموا بعدم الوجوب شنو مطلقا بلا تفصيل بين مصاديق الجائزة. وهذا معناه أن هناك إجماع على عدم التفصيل من قبل الكل، فهل هذا الإجماع يمنع من الالتزام بالتفصيل بعد فرض أن الأدلة تساعد عليه أو لا يمنع من ذلك؟ قد يقال بأنه هذا إجماع وهو يوجب المنع من الالتزام بالتفصيل أو التشكيك فيه على الأقل والاحتياط. هذا الإشكال الظاهر أنه يمكن دفعه، وذلك باعتبار أن الظاهر أن هذا الإجماع المدعى في المقام على تقدير تحققه فهو إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا يمنع من الالتزام بما تقتضيه الأدلة. القائلون بالوجوب كالحلبي أبي الصلاح الحلبي وغيره في الحقيقة هم استندوا إلى في قولهم بالوجوب استندوا من إلى هذه الأخبار التي ورد فيها عنوان الجائزة مطلقا وعنوان الغنيمة والفائدة مطلقات الأدلة، استندوا إلى تلك وحملوا القيد المذكور في صحيحة علي بن مهزيار على أنه منزل منزلة شنو الغالب، وقد صرح بهذا الحمل كما قلنا كثيرا منهم. الظاهر أن مستندهم هو الأخبار المطلقة في إثبات الوجوب مطلقا، مستندهم هو الأخبار مع تأويل القيد الوارد في صحيحة علي بن مهزيار بأنه مع حمل القيد على الغالب، وتخلصوا من هذه مشكلة التقييد والتزموا بالإطلاق. ومن الواضح أن الإطلاق الوجوب وثبوت الوجوب في مطلق الجائزة هو أمر مستند إلى ذلك، فهو ليس إجماعا تعبديا، كما أن القائلين بعدم الوجوب أيضا فهموا من الأدلة اختصاص الموضوع الخمس بخصوص أرباع شن المكاسب، فهموا من الأدلة ذلك، فإذا اتفاق هؤلاء وهؤلاء مستند إلى مدارك وهذه المدارك هي بنفسها التي استندوا إليها وصلت إلينا، فعلينا أن نحاكم هذه الأدلة لنرى أنها هل تدل على الوجوب مطلقا أو على عدم الوجوب مطلقا. إذا فهمنا من هذه الأدلة التفصيل لا يكون اتفاقهم على عدم التفصيل مانعا من الأخذ بما تقتضيه الأدلة. وبعبارة أكثر وضوحا، أننا لا نحتمل أن يكون مستند التفصيل عند كلتا الطائفتين أمرا تعبدي، أمر مجهول عندنا لم يصل إلينا. هم اطلعوا على رواية وصلت إليهم، وهذه الرواية تدل على عدم التفرقة بين الجائزة الخطيرة والجائزة شنو غير خطيرة، واستندوا إلى هذه الرواية والتزموا بالتفصيل. هذا شيء لا نحتمله، وإنما هم استندوا إلى هذه الروايات كما وصلت إليهم وصلت إلينا، لكن هم فهموا منها عدم التفصيل بين الجائزة الخطيرة وغير الخطيرة، سواء قالوا بالوجوب أو قالوا بعدم الوجوب. هذا الاتفاق يكون اتفاقا مدركيا، ولا أقل من أنه يحتمل ذلك، لا أقل من أنه احتمال المدركية فيه موجود، وهذا يوجب سقوط مثل هذا الإجماع عن الحجية، فلا يكون مانعا من التمسك بما تقتضيه الأدلة من التفصيل كما قلنا. والشاهد على ذلك، الشاهد الواضح على ذلك، هو أنهم أو بعضهم على الأقل في مسألة الميراث الآتية التزموا بالتفصيل، التزموا بالتفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، واضح، استنادا إلى صحيحة علي بن مهزيار، مع أنه هذا التفصيل أيضا خلاف الإجماع، خلاف هذا الإجماع المركب، لأن القائلين بالوجوب يقولون بالوجوب في مطلق الميراث، لم ينقل عن أحد كما نص على ذلك بعضهم القول بالتفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب. القائلون بعدم الوجوب أيضا ينفون الوجوب مطلقا، القائلون بالوجوب يثبتون الوجوب في الميراث مطلقا، بالرغم من هذا الإجماع والاتفاق على عدم التفصيل لم يمنع ذلك القائلين بالتفصيل في باب الميراث كما سيأتي من الالتزام به. وما ذلك إلا لما قلناه من أن هذا الاتفاق اتفاقا ليس تعبديا حتى يمنع من الالتزام بالتفصيل، وإنما هو اتفاق مدركي، والمدارك وصلت إلينا، فإذا فهمنا من المدرك التفصيل نلتزم به، ولا يكون هذا مانعا من الالتزام بذلك. هذا بالنسبة إلى الجائزة. يبدو أن مقتضى الصناعة، مقتضى الأدلة، هو الالتزام بهذا التفصيل. بعد ذلك يذكر المصنف عنوان آخر، وهو عنوان المال الموصى به، المال الموصى به، يقول هذا أيضا مما يجب فيه الخمس. المال الموصى به يطبق عليه عنوان الفائدة، عنوان الغنيمة، عنوان الاستفادة، عنوان الإفادة، كل هذه العناوين المتقدمة المأخوذة في الأدلة تكون صادقة في محل الكلام، طبعا بناء على أن موضوع الخمس هو شنو، هو مطلق الفائدة من دون أن يختص بأرباح المكاسب. فهذه العناوين تكون شاملة علما للمال الموصى به، من دون فرق بين أن تكون الوصية عهدية أو تكون شنو تمليكية، ومن دون فرق بين أن نشترط في الوصية التمليكية القبول وبين أن لا نشترط ماذا؟ القبول. أكو اختلاف في هذا في الوصية التمليكية، وهذا عدم الفرق بين كل هذه الأنحاء من الوصية والأقسام من الوصية واضح. الوصية العهدية هو تمليك المال مجانا، يعني يعهد الشخص بأنه يعني يوصي زيدا بأنه أدفع إلى عمر كذا مقدار من المال بعد وفاتي، وعندما يدفع إليه يدفع عليه على أنه مال مجاني، هدية مجانية تدفع ماذا إليه، واضح، فتكون بحكم الهدية. كذلك إذا كانت وصية تمليكية، وصية تمليكية شنو هو؟ يوصي بأن يكون مثلا كذا مقدار من المال علما لزيد بعد وفاته. إذا قلنا باحتياج ذلك إلى القبول من قبل الموصى له فيكون هو هبة أيضا. هبة بالنتيجة، هذه هبة موقوفة على القبول كالهبة. وأما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى القبول وإنما بمجرد الوصية يكون المال ماذا بعد الوفاة ملكا له بلا حاجة وتوقف على القبول، فيكون التمليك قهريا. وبهذا يختلف عنا عن الهبة، أن الهبة ليست تمليك قهري وإنما تتوقف على القبول، ومن دون القبول لا يدخل المال في ملكه، بينما هذه المال يدخل في ملكه بناء على أنها وصية تمليكية، وأن الوصية التمليكية لا تتوقف على شنو؟ على القبول، فتكون مما يملكه قهران، فتكون نظير شنو؟ نظير الميراث الذي سيأتي فيه الكلام. على كل التقادير وجود الخمس فيه بناء على أن الموضوع هو مطلق الفائدة واضح ولا يحتاج إلى كلام، لأنه إما مثل الميراث وإما مثل شنو؟ مثل الهبة. واضح. والمفروض أننا قلنا في الميراث بالوجوب، سنقول في الميراث بالوجوب كما سيأتي، وفي الهبة أيضا نقول بماذا؟ بالوجوب. نعم إذا كان هبتان وصدق عليه عنوان الهبة يأتي فيه الكلام السابق والتفصيل بينما إذا كانت خطيرة وبينما إذا لم تكن شنو خطيرة. هذا بالنسبة إلى المال الموصى به. فقد واحد يستشكل هذا قبل ما ننتقل لبحث الميراث، هنا قد يشكل بأنه بناء على أنها وصية تمليكية وأن الوصية التمليكية لا تحتاج إلى القبول، بناء على اختصاص الموضوع بأرباح المكاسب إدراجها يعني إثبات وجوب الخمس في هذه الوصية مشكل يكون، بناء على اختصاص الموضوع بأرباح المكاسب. يعني هذا القسم الثالث الوصية التمليكية اللي بناء على احتياجه للقبول تختلف عن الوصية التمليكية اللي ما تحتاج للقبول، يختلف عن الوصية التمليكية اللي تحتاج للقبول ويختلف عن الوصية العهدية. ليش؟ لأنه في الوصية العهدية وفي الوصية التمليكية اللي تحتاج إلى قبول قلنا يكون حال المال الموصى به حال شنو؟ حال الهبة. الهبة يوجد عندهم وجه مطروح في كلام بعضهم بل في كلمات أكثر من واحد، أن الهبة يمكن إدخالها في أرباح شنو؟ مكاسب، بأي اعتبار تتوقع على القبول، فيكون القبول تكسبا واضح وسعيا نحو تحصيل المال، فتدخل في ماذا؟ في المكاسب. أكو مجال من يقول بالاختصاص، هناك مجال عنده إذا التزم بهذا الوجه لإدخال الهدية في أرباح المكاسب والالتزام بوجوب الخمس فيها، بينما الوصية التمليكية اللي ما تحتاج إلى القبول يكون بها التمليك قهري ما يتوقف على القبول، هنا إدراجها في المكاسب يكون شنو؟ مشكل. واضح. ولذا وجوب الخمس فيها في الوصية التمليكية من القسم الثاني مع الالتزام بهذه المباني، شنو المباني؟ اختصاص الخمس بأرباح المكاسب واحد، والثاني أن القبول نوع من التكسب. واضح. القول بوجوب هذه الوصية الخمس في هذه الوصية يكون مشكل، لكنك عرفت أن المبنى أصل المبنى ليس تاما، لأن الموضوع لا يختص بأرباح المكاسب بل يشمل مطلق الفائدة، والفائدة تصدق على الوصية التمليكية والوصية العهدية احتاجت إلى القبول أو لم تحتاج إلى القبول. فلا داعي لهذا الإشكال، فالصحيح هو وجوب الخمس في جميع أنواع المال الموصى به. زين، نقرأ العبارة قبل أن ننتقل إلى الميراث. قال: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة، يعني رفع إيده عن الاحتياط السابق، وهذا مو أنه احتياط استحبابي، قلنا استحباب اشتباه كان، وإنما رفع يده عن الاحتياط السابق وأفتى بماذا؟ بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، بل لا يخلو عن قوة. نعم لا خمس في الميراث، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه. العبارة لاحظوها شوية، لا خمس في الميراث، استثنى منه حالة واحدة، شو استثنى؟ شنو؟ الميراث الذي لا يحتسب. إذن عدم الخمس في الميراث الذي يحتسب فتوى، تشوف العبارة، بينما وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب هو احتياط. هذا رأي السيد في العروة. قال نعم لا خمس في الميراث، فتوى هاي استثنى منها يا هو الميراث الذي لا يحتسب، إذن الميراث المحتسب شنو؟ لا خمس فيه على نحو الفتوى. استثنى منها إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، هذا شنو رأيك به؟ يقول فلا يترك الاحتياط فيه، فيه يعني في ماذا؟ في الميراث الذي لا يحتسب، وهو لا يفتي بوجوب الاحتياط فيه، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا كما إذا كان الآخر العبارة. الكلام في الميراث الظاهر أن الميراث كالهبة في اختلاف الأقوال من جهة وجوب الخمس وعدمه، حيث التزم أو حيث نسب، نقول أصح حيث نسب إلى المشهور عدم الوجوب مطلقا، يعني في الميراث مطلقا لا يجب الخمس فيه، كما نسب إليه عدم الوجوب في الهبة مطلقا. تقدم سابقا أن الشيخ ابن إدريس الحلي ذكر أن الوجوب لم يذكره أحد إلا منه أبو الصلاح الحلبي، ماذا ذكر؟ معناه أكو مشهور هو شنو؟ عدم الوجوب. لكن الظاهر هو وجوب قول بوجوب الخمس في الميراث مطلقا، اختاره أبو الصلاح الحلبي كما تقدم، وهو ظاهر كلام العماني ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد في المعتبر. المحقق في المعتبر نسب القول، نسب إنكار الوجوب إلى بعض المتأخرين، لاحظ العبارة، نسب إنكار الوجوب إلى بعض المتأخرين، قالوا أن المقصود من بعض المتأخرين ابن إدريس، وهذا شوفا منه أن القول بالوجوب هو المشهور، هو المعروف، ولذا لم ينسب إنكار إلا إلى ابن إدريس. بل الشهيد في الدروس، الشهيد الأول، صرح بأن منع الوجوب في الميراث والهبة من يعني نسب المنع إلى ابن إدريس، صرح بأنه هو منه ابن إدريس. هاي نسبة المنع إلى ابن إدريس معناه أن غير ما يمنع، هكذا يفهم، وإلا لو كان المشهور يمنع لنسب المنع المنع إلى المشهور لا إلى شخص معين أو بعض المتأخرين حسب عبارة المحقق. الشهيد الأول اختار في اللمعة وجوب في الميراث، الشهيد الثاني في شرح اللمعة مال إليه، مو بشكل صغير بس مال إليه، من جملة من اختار الشيخ الأنصاري صريحا في كتاب الخمس. جماعة آخر توقفوا فيه، يتوقفوا. واضح؟ هم متوقفين، توقفهم مطلق، ما يفرقون بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب. من هنا يظهر ما ذكرناه قبل قليل من أنه هنا أيضا يوجد إجماع مركب على عدم التفصيل، كما هناك إجماع مركب على عدم التفصيل في العبة، هنا أيضا يوجد إجماع مركب على عدم التفصيل، إلا أنه كما قلنا هذا لم يمنع كثير من المحققين من الالتزام بالتفصيل هنا، وإن لم يلتزموا به هناك، وصرحوا بأن مستندهم هو صحيح علي بن زيار، من دون أن يكون هذا الإجماع مانعا لهم عن الالتزام بهذا التفصيل. وقلنا أن توجيه ذلك هذا أمر صحيح، وتوجيه ما ذكرناه من أن الإجماع ليس إجماعا تعبديا. على كل حال هذا من حيث الأقوال، يبدو بحسب النظر الأولي أنه يمكن تطبيق نفس ما ذكرناه في العبة في محل الكلام. واضح؟ لأن الأدلة واحدة. كما قلنا في باب الهبة هناك مطلقات تدل على وجوب الخمس في مطلق الهبة، كذلك هناك ماذا صحيحة بالمهزيات في المقابل، تفصل بين الهبة خطيرة والهبة غير خطيرة، وفهمنا هذا التفصيل من الصحيحة ولو على أساس التقريب الثاني اللي ما يعتمد على المفهوم وإنما يعتمد على احترازية القيد. هذا التفصيل حينئذ يكون موجب، يعني دلالة الصحيحة بجانبها السلبي على نفي الخمس عن الهبل العادية يكون مقيدا علما للمطلقات، وبالتالي نلتزم بالتفصيل. نفس هذا الكلام يقع في المقام وبلحاظ نفس الأدلة بلا فرق بينهما، هناك أدلة مطلقة تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة الشامل المن للميراث المحتسب وغير المحتسب، كل منهما فائدة، أي فرق بين الميراث المحتسب وغير المحتسب في كونه ماذا؟ فائدة وغنيمة واستفادة إلى آخره. وفي المقابل يوجد صحيحة علي بن زيار المفصلة بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، هذا التفصيل فهمناه من ماذا؟ من ذكر القيد، لأنه عندما ذكرت الأمور التي يجب فيها الخمس كما قيدت الهبة بكونها خطيرة كذلك قيدت الميراث بكونه غير محتسب، وهذا القيد قلنا بقاعدة احترازية القيود فيه دلالة على ماذا؟ على نفي الوجوب عن الميراث المحتسب، تكون دالة على التفصيل، ولا بد من ماذا؟ من تقييد المطلقات بها والالتزام بهذا شنو؟ التفصيل. نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا. نعم الفرق هذا أنه الهبة كانت هناك بعض الروايات التي قد يدعى دلالتها على وجوب الخمس مطلقا في شنو؟ في الهبة، وشي من قبل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ذكر فيها الجائزة مطلقا، رواية ابن عبد رب فيما سرح به وناقشنا في دلالتها، كذلك رواية من بعد أدنى رواية أبي بصير يقول يهدى المال 2000 يبلغ 2000 درهم أو أقل أو كثير، قالوا بأنه أقل على مطلق يشمل حتى شنو؟ يشمل حتى إذا كان المقدار قليل جدا، يعني الهبة غير الخطيرة يدل على وجوب الخمس في مطلق الهبة، خطيرة كانت أو شنو أو غير خطيرة، قالوا هناك مطلقات وروايات تدل على الإطلاق، بينما في الميراث لا توجد رواية تدل على الإطلاق سوى الأدلة شنو العامة، أدلة وجوب الخمس في الفائدة مطلق الفائدة ومطلق الاستفادة إلى آخره. هذا التفريق احنا ما قبلنا، لأن قلنا الروايات السابقة كلها ما بها إطلاق، مو شيء، والرواية الوحيدة بها إطلاق هي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد وهي ضعيفة سندا، وأما رواية أبي بصير أو رواية ابن عبد ربه قلنا ما بها إطلاق بحيث يشمل الهدية لشنو القليلة. على كل حال ما يأثر، المهم أنه ماذا عندنا روايات مطلقة. لو بقينا نحن وهذه الروايات التزمنا بوجوب الخمس مطلقا في الهبة وفي ماذا وفي محل الكلام أي الميراث. لكنه توجد رواية وهي صحيحة علي بن مازيار الموجبة للتفصيل، فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل. واضح هذا؟ طبعا هذا التفصيل ماكو مشكلة في يعني ما بقول ماكو مشكلة، ذاك ماكو مشكلة فيه، لكن هذا موافقين إلى واضح من المحققين المتأخرين فصلوا أغلبهم فصلوا بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، واستندوا في هذا التفصيل إلى صحيحة علي ابن مهزيار. واضح؟ هذا هو ما حسب ما يبدو لأول وهلة. هذا الكلام بمشكلة، هل عليه اعتراض أو لا؟ هناك أكو ملاحظات على هذا الكلام لا بد من ذكرها ودفعها. قد يقال بأنه شمول الأدلة العامة واضح للميراث هذا ممنوع، أو على الأقل الأدلة العامة منصرفة عن الميراث كما ادعى سيد الخوي قدس الله نفسه. أدلة العامة المقصود بها شنو؟ أدلة وجوب الخمس في الفائدة. هذا إما نمنع من شمول الميراث أو ندعي انصراف عن الميراث. سنمنع من شموله على أساس، على أساس تقدم بيانه، وهو شنو؟ وهو دعوى أن الفائدة مأخوذ فيها في مفهومها الطلب واضح والسعي نحو الشيء والاختيار، مأخوذ في مفهومها الاختيار والقصد. فإذا ملك الإنسان شيئا بلا اختيار كما في الميراث لا يصدق عليه شنو؟ الفائدة، فالفائدة لا تشمل الميراث. واضح؟ هذه دعوة سيد خلينا دعا الدعوة، لكن دعا أنه منصرف، أن الفائدة منصرفة عن الميراث، وأرسل إرسال مسلمات وكأنه شيء واضح ومفروغ عنه أن الفائدة منصرف عن ماذا؟ عن الميراث. لا يقال للميراث أنه شنو؟ فائدة. زين، هذه ملاحظة، لكن هذه الملاحظة هل تؤثر في النتيجة؟ واضح أنها لا تؤثر في النتيجة. لو أخذنا بهذه الملاحظة وأتمنى هذه الملاحظة لا تؤثر في النتيجة التي توصلنا إليها، بل هو نفس هذا القائل والسيد القائل قدس الله نفسه الزكية التزم بالتفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير شنو غير المحتسب. نعم الثمرة العملية بين ما ذكرناه وبين هذا الكلام يظهر فيما إذا فرضنا أنه لا وجود لصحيحة علي ابن مهزيار، لا وجود لها، يظهر الفرق، وهو أنه بناء على ما ذكرناه من أن الفائدة ليست مقيدة بالاختيار، يعني لم يؤخذ في مفهومها الاختيار، وأنها تصدق على الميراث كما تصدق على الهبة وعلى غيره من الفوائد، بل لعل صدق الفائدة على الميراث لعله أوضح أرضا من صدقها على ماذا؟ على ما يحصل عليه الإنسان نتيجة السعي وبذل الجهد والتكسب وأمثاله. بناء على هذا الرأي حينئذ في المقام لابد، إذا لم تكن صحيحة علي بن مازيار موجودة، لابد من الالتزام بوجوب الخمس شنو مطلقا في الميراث، سواء كان محتسب أو كان شنو غير محتسب، استنادا إلى الروايات العامة المطلقة. بينما على رأي السيد الخوي لابد من الالتزام بماذا؟ بعدم الوجود مطلقا. ليش؟ لأنه صحيحة ابن علي المزيد افترضنا عدمها، فما قلنا إلا الأدلة شنو العامة، والمفروع أن الأدلة العامة لا تشمل الميراث أو منصرفة عنه، فيلتزم، لابد أن يلتزم، يعني لو لم تكن صحيحة موجودة لابد أن يلتزم بعدم الوجود مطلقا. هذا هو الفرق بينهما. لكن عملان صحيحة موجودة، لكن مجرد فرق، الواقع الخارجي الصحيحة موجودة، وإذا الصحيحة موجودة حينئذ لا فرق بين الرأيين في أنه لا بد من الالتزام بمدلول الصحيحة والتفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير الشنو غير المحتسب. ميراث المحتسب الصحيحة تدل على وجوب الخمس فيه، الميراث غير المحتسب الصحيحة تدل على وجوب الخمس فيه، والميراث المحتسب الصحيحة أيضا تدل على شنو؟ على عدم وجوب الخمس فيه. فإذا النتيجة نفس النتيجة، لابد أن نتوصل إلى التفصيل كما ذكرنا. زين، الانصراف اللي ذكر السيد القائم حقيقة مو واضح، يعني مو واضح الانصراف، شنو الوجه به مو واضح انه ينصرف عن عن الـ عن الـ اذا قلنا بانه اخذ في مفهوم الفائدة الاختيار، فلا بد ان نمنع من الانصراف، نمنع من الشمول بشكل واضح وبتي، انه نمنع من الشمول. لكن الانصراف يعني شيء اخر، يعني انه مبدئيا العنوان يشمل ماذا؟ الميراث، لكن ينصرف عنه، وهذا ينصرف عنه. مو واضح وجه هذا الانصراف، ولا هو قدس الله نفسه ذكر وجها لهذا الانصراف. يبقى هذا يعني التساؤل اللي يبقى، ان السيد الخوي قدس الله نفسه يعني التزم بالتفصيل في الميراث وأنكر التفصيل وين في الهبة، مع أنه دليل واحد، دليل هو صحيحة ابن زيار، هي كما فصلت يعني كما قيدت الهبة بالخطيرة قيدت أيضا الميراث بماذا؟ بأنه شنو؟ لا يحتسب. وهذا القيد إما في الاثنين هو دخيل وللاحتراز، وإما في الاثنين هو غير دخيل أو ليس شنو للاحتراز. هل هناك وجه فني يمكن أن نذكره في المقام تبرعا للتفصيل بين الهبة والميراث، بحيث نلتزم يعني نلتزم بأن القيد في الهبة ليس احترازيا، واضح؟ بينما القيد في الميراث قيد شنو؟ احترازي. ففي الهبة نلتزم بوجود الخمس في الهبة مطلقا، القيد نلغي نقول ما لقيمة الغلبة، بينما في الميراث نلتزم بماذا؟ باحترازية هذا القيد والتفصيل بين الميراث المحتسب وغير المحتسب. أقصد وجه فني لهذا أو لا؟ يجي الكلام به إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.